مع الليلة 16 من شهر محرم الحرام لعام 1422 هجرية في حسينية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. لم يعرف التاريخ مسألة أعقد من مسألة العقائد. مسألة العقائد الواقع من الأمور المستعصية على الفكر، يعني بتعبير آخر أن العقائد منها ما يتعقل ومنها ما لا يتعقل، والمفروض أن الإنسان كائن عقلي، يعني الإنسان إنما يتميز عن باقي المخلوقات باعتباره كائن عقلي، يعني 75% تقريبا من سلوكه سلوك نابع من العقل، يعني أي حركة يتحرك بها يفكر بها يلا يتحرك. هذا ميزة الإنسان عن باقي الكائنات. الكائنات الأخرى تعتبر كائنات لا عقلية. طيب، فإذا كان كذلك والإنسان عنده عقل، كيف تقدر تجمع بين إنسان يجمع بين الوعي والثقافة والعلم والعقل ومع ذلك يصير المغرب يطلع له من جيبه قطعة حديد صنم يسجد له ويصلي له ويستقبل به الشمس وأحيانا يستدبر الشمس؟ تقعد تتساءل أن هذا العلم اللي عنده، الوعي اللي عنده، العقل، الحضارة اللي هو بها حضارة عريقة مو عادية، كيف هذا إلى الآن يخضع إلى عبادة من هالنمط؟ شلون يروض عقله لقبول هذا التصرف؟ هذا حجارة حديدة، الحديدة والحجارة يسجد لها ويعتقد أنها تضر وتنفع ويعمل ما يعمل بها. شنو السبب؟ شنو الدافع من وراء هذا؟ أو بتعبير آخر تعليل هذا المعنى ما هو؟ وحدة من الأشياء الواقع الثقة بالآباء. شو تنبه لي زين، خلينا نشخص العوامل. عندنا الثقة بالآباء أن الإنسان أسلافه وآباءه إذا درجوا على موضوع من المواضيع يأخذ عنده مكان القداسة، يقول لك أنا وأبوي وأمي وجدي وأهلي كلهم كانوا على هالعقيدة، يعني هذول كلهم على الباطل، ها؟ ما يصير دولة مو كلهم على الباطل. ليش يعني مو كلهم؟ يجوز كلهم على الباطل، مو شيء ممتنع، ها؟ فهذا يقول لك أنا دولة آبائي إنا وجدنا آباءنا على ملة وعلى أمة، ها؟ إحنا تبعا لذلك هذا التقليد اللي عندنا، وعدنا ثقة بآبائنا وآبائنا كانوا على هذا المنهاج. مو سهل علينا إحنا نجي نسوي آبائنا بأنهم أناس على باطل وبأنهم أناس معدم وعي أو عقل، نجي لتاريخنا وإلى خلفياتنا وجذورنا كلها نفندها ونعتقد بأن هؤلاء على باطل. لا، هذا مو سهل أبدا، مو سهل. هاي وحدة من الأشياء، وحدة من الأشياء. اثنين، استراحة العقل إلى الموروث دون العمل على تحريك العقل. أكو كثير من الناس ما يريد يحرك عقله، يقول لك هذا شيء موروث عندي أنا وباقي، جاي بالسانة شنو يعني، أنا أمشي حالي حال الناس، حشر مع الناس عيد، هذا شيء موروث مو من باب الثقة بالآباء، لا، لكن من باب الكسل والجمود أن يبقى على الموروث بدون أن يحرك عقله. حسنا ليش تروح بعيد؟ الآن عندنا شباب مثقف، تقول له يا أخي تعال هنا، يا أخي يا أخي هاي مكتبات، وأنت إنسان عندك ثقافة وعندك علم، ولما تأخذ الكتاب تقرأ أولا شوف الرواية هاي من اللي راويها وشنو وراءها وشنو الهدف من وراءها، ها؟ لك يا أخي حرك عقلك. أشت لما قالوا لك ذولا، ها؟ قالوا لك ذولا ناس منحرفين، تعال شوف صدق ذولا منحرفين لو مو منحرفين، قد يكون هذا القول وراه هدف. أنت شنو الآن الطريقة اللي تقدر تتأكد أن هذا القول صح لو خطأ؟ هاي مكتبات يمك، تفضل، هاي كتب، حرك عقلك، لا تضل جامد، جمع لك كتاب اقرأ، شوف شكو أنت، شوية حاكم النظرية، حاكم اكو اشياء كثيرة تنقل اليك، تعال ابحث عن هالاشياء، شوف الها واقع لو ما الها واقع، هذا الصحيح، هذا الشيء اللي ينقل اليك، الى جذور لو ما الى جذور، موضوع لو مو موضوع، ها؟ يعني انت شفت لك رواية ولزمت هالرواية هذه، وشفت لك واحد سمعت لك فالشيخ على منبر حكى حكاية، تعال قول هذا الشيخ هذا مو من الملائكة، يجوز ما أخذ فلوس، هذا نبالي شوية زين، يجوز هذا عقيدة ما عنده، يجوز عنده هدف شيء يريد يمزق أمه، تبحث عن الموضوع. التشبيك المسألة سهلة رأسا، أنت بمجرد أن قال لك هذا وقاعد، ليش ليش نرجع من وراء أشوف هذا صح لو خطأ، شوف هذا اللي نقله لك، ها هسا انت تسمع واحد كاتب وبالقرن العشرين مو هالشكل وفي حضارة ضخمة بالقاهرة مثلا، ها، يقول ان التشيع، محب الدين الخطيب، التشيع لأهل البيت شيوعية، شلون يعني شيوعية مخلف، الشاهد تسمعت العشاية اللي تعال شوف شنو معنى التشيع لأهل البيت، التشوف أن القرآن الكريم يأمرني باتباع أهل البيت، مو يقول لي اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، اسأل الصادقين منو هاي الألف واللام للعهد مو للعهد، ارجع شوف الصادقين المعنيين بالآية منو، لما القرآن يأمرني بالكون مع الصادقين يعني المعصومين، لأن غير المعصوم ما يمكن كنت صادق على الإطلاق، ليش؟ لأنه قابلية الكذب، إذا نفيت العصمة وضعت قابلية الكذب تركتها فرد مساحة مفتوحة، إذا الصادقين المعصومون والذين لا يصدر منهم كذب، جد المعصوم هم مو بعبع، المعصوم يعني الإنسان المهذب اللي يمنعه التهذيب عن أن ينحرف مع وجود القدرة على الانحراف. فأنت طبعا لما تسمع هالحكاية ليش تظل جامد عليها، ليش تظل جامد على هذا، يرجع شوفه وين، شوف عندك هاي تفاسير، عندك كتب كثيرة الزمها، ومن تقرأ من تقرأ حط لك شيء اسمه لازم باطل. شنو معنى حط لك شيء اسمه لازم باطل؟ يعني انت لما تشوف النبي صلى الله عليه وآله وانت ترويها، النبي يقول كأني بمنبري هذا ينجو عليه بنو أمية نجوى القردة، جن من اللي نزوا على المنبر نزوا القردة؟ يقدر ترتب عليها اثر يا مولاي، هو الخليفة الوليد رضوان الله عليه. شو مخك وين؟ شو عقلك وين؟ شو ثقافتك وين؟ شو وين الحديث؟ شنو دلالته؟ قصدي من هالنوع مع الأسف يعني هذا شيء مؤسف. يعني أنا ترى ما يعنيني 4-5 أفرض يرتجقون، لا يعنيني الشباب المسلم الأمة الإسلامية، لنجي نمزق عقائدها ونلغي أفكارها وعقولها من أجل أقوال 4-5 منتفعين. نعم؟ لا يعني ينبغي أن يكون عندنا الوعي. فأعود للموضوع. السبب الثاني من أسباب العبادة هو عبارة عن البقاء على الموروث وعدم القدرة على تحريك العقل للانتقال إلى أفق آخر، إلى مساحة أخرى. عندك مساحات أخرى انتقل إلى شيء. حرك عقلك. لا هاي لا. 2-3 أكو لا واحد تلقى هذا يعبد الصنم أو يعبد غير الصنم، عنده نوع من العبادة مثلا غير ناهض، تسأل شنو السبب؟ هو في قرار ما معتقد به، لكن شنو ما معتقد به؟ لأن وراء منفع وراء مصلحة، هذا المكان اللي هو به ما يريد يروح منه، هذا بس يغير وضعه راح يروح منه مكانه، بس يغير عقيدته راح يخسر إنجازاته، راح يروح منا مكانه، الفلوس راح تروح من عنده، الدنيا راح تتغير بوجهه. هذه هي الحكاية، هاي أشد، هاي أهم شيء، أهم الأشياء هي هذا. أكو كثرة من الناس يقول لك والله أنا عارف لكن شو أسوي، أنا أجي أضحي بجميع ما عندي وأغير، أجي أضحي بجميع. هاي مسألة مو سهلة، يعني مسألة الدين سهلة. يعني أنا دين يعني شنو؟ يعني أنا أخوة مع الناس وما طول هاي القضية تدر علي وارد، وعندي راتب محترم وعندي مكانة، إذا صار البناء غير العقيدة هاي كلها راح تروح من عندي، وإذا راحت من عندي راح أتحول إلى كيان أفرض يتحرك في الهواء، هيجي ما إلى مكان ثابت أو مستقيم. فهذه الأسباب مجتمعة، هذه الأسباب مجتمعة أو أسباب أخرى وياها تخلي مسألة العقائد مسألة مو سهل تغييرها، يريد لها عناء ومواصلة ووعي. يلا تقدر تغير الواقع، واقع مو سهل تغييره أبدا. تعرف انت بحران الدماء وصلت للركب، حاول هذا الرجل الصالح عبد العزيز عمر بن عبد العزيز ان يوخر شتم علي بن ابي طالب، قلهم اخر هذا علي بن ابي طالب، بدل هذا يقول اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. قالوا عجيب، يغير سنة السلف، هاي غيرها صارت لك مذابح، مع ان علي بن ابي طالب شو مسوي هذا الرجال حتى يشتموه؟ كلها من بلايا الحكام، مو اكثر، الحكام شتموه يردون يوخروا عن طريقهم، وظلت لك هذا الشتم متوارد الى الان. والغريب ان دول اللي شتموا علي بن ابي طالب بعدهم مسلمين، يعني علي بن طالب مو من الصحابة، يعني ما كانوا علي بن طالب مو من الصحابة ما يخالف شتمه، بدليل ان اللي شتموه بعدهم الى الان رضوان الله عليهم. يعني مسألة كنت تلغي عقل صير صخل، صير صخل، يلا صير آدمي، أما أن تحكم عقلك ما يصير. فالقصة أرجع للموضوع، مسألة العبادة مسألة جدا حساسة، مسألة العقائد، وتتدخل بيها عوامل متعددة سائجين بعضها. لأن بعد هالمقدمة خلي نرجع إلى الآية الكريمة، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا. أولا احنا عندنا آلهة متعددة وهذا يدعو إلى إله واحد، هاي الآلهة المتعددة شنو معناها؟ هاي معناها كل واحد اكو عنده مركز وحاط له صنم يعبد وحصل عليه فلوس ومكانه ومركب حتى ما يرضون يتوحدون. اذا توحدوا ها يعني راح تروح مكاسبهم راح تروح يعني هذا راح يقول الاموال تصب في مكان واحد بينما الان موزع كل واحد فاتح له دكان. هاي دكاكين متعدده ولما تكون دكاكين متعدده خلونا على رزقنا شنو احنا تعني انا ترك هاي الالهه ها تدخل نشوف فيها الالهه منو كان مثلا ابرز الالهه عندهم منو ابرز الالهه هم عندهم اصنام كثره لعل ابرزها اشاف ونائله ذولا اشاف ونائله كانوا على الصفا واحد على الصفا واحد على المروه اذني كانوا ينحرون اليهم وقت النحر ينحرون على اشاف وعلى نائله ويطلون راس الصنم بدماء العشيره اللي يجيبوها برجب او بغير رجب العتائر اللي يذبحوها وياخذون لحمها. لان اثنين من الاصنام الشهيره عندهم. طيب هذه جهه من جهات العباده. عندهم سعد. سعد كان بساحل جده صخره كبيره يسمونها سعد كانوا يعبدونها. طيب وسعد هذا كانت إلى فئة وقبائل خاصة تأتي لعبادته. كانوا أكو جملة من القبائل متوزعين هالمعنى مو بس من ناحية المنطقة لا من ناحية القبيلة أيضا. كانوا قد تكون منطقة تفرض بها قبائل مختلفة كل قبيلة عندها إله. يعني مثلا خلي أقرب لك المعنى. هذا غاوي ابن ظالم من بني ثعلب. هذا كان عندهم دولة بني ثعلب عندهم صنم يعبدونه. غاوي ابن ظالم راح جاب له شوية جبن وخبز حطه وين يم رأس الصنم قال له أطعم يعني أكل زين. طبعا هذا ما يأكل. اجفر الثعلب من بعيد اشتم ريحة السمنة والخبزة اجا كلام ومن خلص من الاكل شال رجله عصلة على الصنم بال على الصنم. هذا غاوي ابن ظالم لما نظر الى ذلك قام الى الصنم فكسره والتفت له قال له لقد ذل قوم املوك لشدة ارادوا نزالا ان تكون تحارب رب يبول الثعلبان برأسه لقد ذل من بالت عليه الثعالب. اي والله لقد ذل من بالت ها. في النتيجة اجى للنبي صلى الله عليه وآله قال له يا رسول الله قال بلى قال له انا سويت هكذا قال له نعم ما صنعت هذا صنم حطمته انت شو اسمك قال له انا غاوي ابن ظالم قال له هذا اسمك راح اغيره انا بدل غاوي اسميك راشد نعم وبدل ظالم اسميك عبد ربه اسمي ابوك عبد ربه انت غاوي ابن عبد ربه فغير اسمه لان مسألة الاشامي مصيبة هاي كانت عندهم والى الان ما كل ما يعرف يقال خير من الله كو. فليش يا اخي شو تكلف هاي لا تكلف فلوس ولا تسوي لك فلوسهم شوي لطيف مال اوازن اسهم. وكانوا عندهم انا سبق انا ذكرت اكثر من مره كانت اكو عندهم اهداف بالاسماء السابقه اللي غير منسجمه. يعني مثلا سالوا واحد من الاعراب قالوا له تعال شو انتم تسمون عبيدكم باحسن الاسماء سموه رباح سموه حسان سموه بالاسماء الجميله من النوع مبارك ها بينما تسمون اولادكم جندل وصخر وحار. ليش؟ قال ابناؤنا لنا وعبيدنا لنا وابناؤنا لاعدائنا. شنو يعني؟ يعني يقول هذا عبدي انا انما اسميه بالاسماء الي لان اصيح ليجيب لي ماي اتفاءل باسمه اصيح ليجيب لي الطعام اتفاءل باسمه اتفائل بس ما في لان هذا يخدمني دائما صباح مساء يمي. لكن دوله اولادنا اللي اعدانا انا ارد ارعد بيهم العدو، اسمي صخر اطيشهم الى رنين، جندل صخر حرب شيء من القبيل. هذا الشك عندهم هدف، هسه هدف ما عندهم
بدراسه شو اقول لك
تقليديا، وسمى الولد بالاسم هلا موجب الى هذا، بعدين يبقى البلد الولد هذا تقريبا عار عليها التسمية، تخلق له مشكلة. زين هسا احنا يجينا عندنا ايضا في موضوعنا فيما يخص الاسماء ان نعود. اذا هؤلاء كانت اصنام عندهم متنوعة، لكل قبيلة صنم. سعد كان بساحل جدة، عندهم من اصنامهم العزيزة العزة، العزة هاي كانوا يسمون بها، ماكو عبد العزة. طيب احنا انما نؤاخذهم على تسميتهم بها، لان طبعا التسمية تخضع للارادة وللنية، والحديث الشريف يقول الاعمال بالنية. تمام، يعني انا مرة لما اسمي افرض ابني اسميه عبد علي او عبد الحسين، ليه؟ شنو قصدي؟ انا اقصد في نيتي ان علي الى علاقة بخلق ابني او برزق ابني. حاشا لك، ما عندنا واحد يعتقد ان علي يرزق من دون الله ويحل مشكلة من دون الله، ان اللي يرزق ويخلق نعم ويثيب ويعاقب هو الله عز وجل وحده لا اله الا هو. هاي عقيدتنا والاعمال بالنيات. انما اسمي ابني من باب التأدب. علي قضى عمره في خدمة الاسلام، الحسين سيد شباب اهل الجنة، اريد اتقرب اقول له انا عبدك، انا هسه يومي يلقاني واحد بالشارع شلون احوالك، انا خادمك انا عبدك. هسه السطحية اللازميها كل يوم ليه انت مخلفين شو يعني يسمي هذا مشرك؟ حلاوة تتوزع الشرك شو شنو على السند؟ من قال لك انت مشرك؟ انت دول اللي تخاطبهم دول ناس رابين في مراكز دينية الحمد لله، وخاضعين الى اداب الكتاب والسنة، وعارفين دربهم، ومن باب التأدب يا اخي انت لازم لها الشكليات هاي اللي عندك. انت تعيش القيم البدوية المصيبة المليانة ظلم، هاي ما تنقد نفسك. انسان يتأدب اذا شيء شباب اهل الجنة يسمي ابنه يقول عبده، تجي ليه وتحمل عليه حملات منكرة، وانت يومية تقرأ الحديث الاعمال بالنيات. الان انت عندك جملة من الاحكام اذا ما توفر بها النية ما تطيها صفة. انا مجنب اجي رأسا للبحر ادب روحي بدون ان انوي، جن لما دبيت روحي بدون ان انوي ما راحت الجنابة عني اطلاقا، والله تنجس. لكن لو انويت راحت الجنابة، جن النية شغيرت فيها؟ شنو اللي غيرت خوال السبح؟ ذاك السبح انجلت بالماء نفسه في كلتا الحالتين، لكن النية القصد الهدف هي اللي حددت الحكم. كذلك انا يا اخي النية الهدف، التأسئلة هذا قل لك شنو هدفك من التسمية؟ بدل ما تشرع إليه بالشتم وتجلي نقده وترميه بلون منكر، لا أسئلة قل لك تعال تدافعك لها التسمية ما هي نشرح لك ذلك. أعود للموضوع. إلى العزة كانت من أصنامهم المهمة، بعد عندهم هبل لعله من الأصنام المهمة. هبل كان عقيقة حمراء منصوب بالكعبة، إذا أرادوا يتبايعون يتشارون يجون عنده، إذا عندهم عقد أو حلف يجون عند هبل، إذا صار بينهم صراع يردون يحلون المشكلة يجون عند هبل. وهذا هبل اللي وقف أبو سفيان يبشر به يوم أحد، أعلو هبل أعلو هبل. وقف له واحد من الصحابة قال له الله أعلى وأجل. فالمهم أن أصنام كانت عندهم متعددة كثيرة هاي الآلهة مورد ربح لهم، مورد تجمع لهم، مورد اعتصام حولها هم يعتصمون، هذه كلها يقولون احنا راح نتركها نعوفها يعني، ويريد ان يجعل الآلهة إلهة واحدة، ان هذا لشيء عجاب. طيب هذا المقطع الأول في الآية الكريمة، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لمن؟ لشاعر مجنون. تفت لي والله شوي ليال جو الآية، يظهر من عنده أن الشاعر يعني كان عندهم محتقر. من هو هذا الشاعر؟ يعني هذا القصد، بينما الواقع التاريخي غير هذا. جو الآية يشعر بجو احتقار، بينما الواقع التاريخي لا، يشعر بعظمة للشاعر، لأنه الشعراء كان إذا قبيلة من القبائل صار عندها شاعر يفتخرون به، يقيموا له الولائم، يبشرون به، يجون يجيبوا للشاعر وياهم إلى المواقع التي يفتخرون بها، يعني باهلون به الشعراء. هذا ولذلك كانت تلقى كل قبيلة عندها شاعر من الشعراء تعتز به، ذولا يجي وفد إلى النبي جايبين شاعرهم، النبي يطلع لهم حسان بن ثابت، كل جماعة عندهم شاعر يدافع عن أعراضهم، يدافع، يشيد بمفاخرهم، يشيد بمواقفهم. هكذا كان الشعر عندهم. الشعر مو يعبر عن عمر بن الخطاب يقول ديوان العرب من ناحية، يعني حتى بالإسلام سيجينا أن الشعر لعب دور. الشعر أنت تدري ماكو عندنا آية من آيات القرآن غالبا إلا ويستشهد لها ببيت من الشعر، يعني نريد نعرف معنى الآية. لما نريد نعرف معنى الآية، القرآن نزلنا أنزلناه قرآنا عربية، القرآن نزل باللغة العربية، أنا أريد أعرف المعنى من بالقرآن الكريم، أريد أعرف المعنى، أرجع بالآية إلى بيت من الشعر. إذا رجعت إلى بيت من الشعر هذا أشوف معنى اللفظ بالبيت الشعري شنو هو، أرجع به. وكان عبد الله بن عباس حضر الأمة يجون لي يسألوا عن حكم من الأحكام الشرعية، يذكر لهم الحكم ويستدل ببيت من الشعر، ولعل هذا الموضوع قد يجينا وقت إن شاء الله أشرح بصورة أوفى. فإذا الشعر أولا يلعب دور مهم في الدفاع عن القبيلة عن العرض. ويقول أحد الشعراء الشعر أجج ألف نار وانبرى يلوي أنوف الظالمين ويجدع لو شاء رد النجم في أبياته واحات نور تستشف وتلمع. أنا لا أريد الشعر إن جدت بنا نواب يخلي معناه ويقبع، أو أن يوشي الكأس في شمر الهوى ليضاء ليل المترفين فيصطع، لكن نريد الشعر وهو بدربنا مجد وسيف بالكفاح وأدرع. يقول شاعر آخر أيطمع الشعر بالإحسان يغمره، والشعر يغمر دنيا الله إحسانا. وفعلا الشعر يلعب أدوار وأدوار رسالية أحيانا من أروع ما تكون. تصور أنت موقف أبو فراس رضوان الله عليه، أبو فراس الحمداني إجا على أثر حادثة، واحد من دولة خلفاء بن العباس شتم الزهراء، قال يفخر علينا بنو فاطمة بامرأة وفاطمة امرأة شتمها. الرجل بلغ الخبر، اجى للمعسكر مال بني العباس، معسكر بني العباس في قلب بغداد، المعسكر مملوء من القوات حملة السلاح، واجى شق طريقه بينهم ويا من أسرته عشيرته 400 شهرين السيوف، عقدوا له السيوف سوليا مثل السوق دخل تحتها وأقبل وقف وأنشد قصيدتها الميمية الرائعة: الحق محترم والدين محتضم وفيء آل رسول الله منقسم يا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم لمعشر بيعهم يوم الهياج دم تنشد تلاوة في أبياتهم سحرا وفي بيوتكم الأوتار والنغم ويمشي بهاي قصيدة الرائعة الشافية من عيون الشعر وترعف بيش ترعف ترعف بالعقيدة ترعف بالولاء ترعف بالعزيمة وأنشد قصيدته وطلع هذا مفخرة والله والله مفخرة من المفاخر هذا الرجل أبو فراس. بس الغريب أنا أكثر من مرة أشرت إلى لك الغريب هذا الرجل ماكو عناية به مو مثل غيره يعني لحقتها حرفة التشيع هاي الحرفة المصيبة اللي حتى ولا هذا لو من جهة أخرى كان شفت شدت تقام إلى وش يصير له وتقرأ شعره وشوفه بدأ الشعر بملك وختم بملك هذا هو الذي ختم به من أروع الشعراء هذا وبنفس الوقت مبدأ عالي النفس كبير الهمة ما عرف عنا أي شيء من الارتزاق أو التذبذب بشعره بالعكس الشعر إذن إلى مكانته إلى قيمته وعدهم في تاريخ العرب إذن لماذا يقولون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون ليه شنو قصده يظهر أنه يردون الشاعر دول الشعراء المرتزقة نبالي شوية يردون من الشاعر دول اللي شايل الشعر تشكول ماله ويمدح فلان وفلان وفلان ويحصل له كم فلس ما عنده مانع يمجد له طاغية أو يمجد له قاتل أو يمجد له ظالم حتى يحصل له كم فلس وفعلا هذا اللي صار مولانا أنت مع الأسف تمر أحيانا بتاريخ الشعر تلقى الشعر إلى مواقف غاية بالضحة مع الأسف تلقى الشعر مهان في بعض الأماكن متشكع على الأعتاب مرتجف بعيد عن العنفوان عن عنفوان الكلمة وعن مجد الكلمة معلش موجود هذا جملة تلقى من الشعراء كانوا يكون يمجدوا لك قتلة ويمجدون ظالمين ويمجدون مجرمين ها إلى يومك هذا أبدا إلى هذا الشعر تلقاه أرجوك يوقف واحد يوقف واحد إلى هؤلاء اللي يرتكب أبشع جريمة أكو أكثر من ذبح شهيد شباب أهل الجنة يوقف لي يقول له املأ ركابي فضة أو ذهبا إني قتلت الشهيد المحجبا قتلت خير الناس أما وأبا طيب خير الناس أما وأبا وبالنتيجة أنا مشكع على هذا الشعر يسموه هذا هذا اللون شعر هاي ولعنة هذا لعنة مو شعر يعني مثلا هذول اللي وقفوا واحد يوقف للرشيد يقول له خليفة الله إن الجود أودية أحلك الله منها حيث تجتمع من لم يكن ببني العباس معتصما فليس بالصلوات الخمس ينتفع كمل من النوع ما شاء الله اشتدعكم في تاريخنا كثرة من هذا الشعر الخانع الهابط على اعتاب الظلمة والله انا يعجبني يعني واحد كان شاعر معاصر رحمه الله لقي ربه هذا وقف يخاطب واحد يقول له يا صاحب التاج دنيا الله ما عرفت الا عمائمكم بالشرق تيجان شت القبائل من فهر وشادهم ابوك في جنة الفردوس ولدانا تبارك الله ما اسمى شمائلكم لكم زعامة دنيانا وأخرانا، ومنها يقول وما عكفت بقرباني على صنم أكرمت شعري لآل البيت قربانا. الغرض أن الشعر إذا كانت رسالته رسالة واعية ونظيفة ومهذبة وبعيدة عن التذبذب والطمع، الشعر أداة من الأدوات الفاعلة في تغيير الباطل والوقوف بوجهه. وعدنا جملة من المواقف للشعراء مشرفة تركت لنا تاريخا ناصعا. إذن المقصود بي مقصود بهؤلاء الشعراء المرتزقة اللي يقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر، يعني شاعر من هؤلاء المنحطين اللي يرتجق بشعر عند الكلمة رخيصة تماما، الكلمة عنده رخيصة، بينما اللي عند الكلمة عالية وغالية لا، ما يدنو إلى إهانة شعره. طيب، لشاعر مجنون، النبي كان لما ينزل عليه الوحي يعرق يتصبب عرق يغمى عليه تقريبا ثم يفيق، يقولون هذا مصروع صرع مجنون، ما يعرفون معنى نزول الوحي معنى تغشي الوحي عليه، فكانوا يعتوا بهذا النعت. الآية ترد عليهم تقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين. أكو عندنا هناك ثلاث أشياء، أولا بل جاء بالحق يعني مقابل تعدد الآلهة، مو دول يقولون عندنا هلقد آلهة نعوفها ونرجع إلى إله واحد، يقولهم القرآن الكريم بل جاء بالحق، التوحيد هو الحق والتعدد لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فالتوحيد الإله الواحد، لأن إذا صار البناء أكثر من إله الأمور كلها تخربط، يعني إذا كان الآلهة تتعدد يصبح هذا يريد يخلق وهذا يريد يخلق وهذا يريد يرزق وهذا يريد، تتعارض الإرادة تنخلق المشاكل تتوزع الناس ولذلك من أعظم منجزات الدين الإسلامي التوحيد، لا إله إلا الله لا إله إلا الله عز وجل، هو وحده هو الخالق الرازق القابض الباسط بيده كل شيء. فجاء بالحق، ايش نفتهم من هذا؟ نفتهم ان التوحيد في كل رسالة من الرسالات، ما يمكن رسالة من رسالات السماء ما بيها توحيد. اذا اردنا نلقانا واحدة من الرسائل رسائل السماء بيها ما ينافي التوحيد، هذا دليل على انها مو من السماء من الارض. شلون يعني؟ يعني مثلا انا ارجوك اجي اشوف الالهة ثلاثة تصير عند بعض الناس باسم الاب والابن وروح القدس الها واحدة، شلون الها واحدة؟ وهي اب وابن وروح القدس لا تذولا شلون الها واحدة مثل اكوش عريض اللحية ماشي في لما تقول يقول لك الامور الدنيا لا تحركها، شلون محركها؟ بالعكس الله عز وجل واحد، لم صمد لم يلد ولم يولد، لا عنده ولد ولا عنده صاحبة ولا يحتاج لغيره. عميد اليونان مثلا عندهم آلهة متعددة، هذا عنده إله للزرع إله للخصب إله للمطر إله للشمس إله إله، كل هذا تصور قاصر، نوع من التصور طفولة إنسانية. فإذا بل جاء بالحق عن التوحيد في كل رسالة، إذا شفنا أكو تعدد هذا اللعب جاي منين؟ اللعب جاي من الإكليروس من رجال الدين. زين، هاي وحدة بل جاء بالحق. شيء ثاني اللي نستفيده من قوله تعالى بل جاء بالحق وصدق المرسلين، نستفيد أن رسالات السماء ما عندها حساسية ما بينها، مو لأن وصدق بالمرسلين كل واحد من الأنبياء بالنسبة إن موضع اعتزازنا نتشرف به ونتقرب إلى الله عز وجل به لا نفرق بين أحد من رسله. يعني عيسى عليه السلام موضع تقديرنا، موسى عليه السلام موضع تقديرنا، إبراهيم عليه السلام موضع تقديرنا، هاي بخلاف غيرنا. انت لو تشوف غيرنا لما يمرون بالنبي صلى الله عليه وآله شي يلعبون، واحد يقول ان هذا قتل الكسل، صارت لبطن يأكل وينام من اموال النائب عن النبي، حاطل جماعة ينهبون وهو يأكل اموال النهب والسال. تصور هاي ظلم، هذا ظلم تماما. ها لو تعرف مثلا حملاتهم على النبي صلى الله عليه وآله، يقول كان نعوما أكولا وجاء برسالة إذا قرأها الإنسان يقزز. تتأمل حملات على واحد يقول نبي حرب ونبي نشاء، ما عنده غير يتزوج ويطلق ونبي للنشاء، هذا ما عنده غير هذا. والحال ما يكلفون، قلت لك ما يكلفون عقولهم أن تتحرك، يرجع يشوف معظم نساء النبي أم 60 سنة يتزوجها النبي. اللي يدور لذة يدور امرأة عمرها 60 سنة. إذن إنما كانت أكو أهداف اجتماعية من وراء الزواج. فالغرض أن هؤلاء إذا مروا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحملون عليه حملات منكرة. إحنا أبدا نكرم عيسى عليه السلام ونكرم موسى عليه السلام ونكرم الأنبياء، ما عندنا حساسية، لا نفرق بين أحد، كلهم رسل إلى السماء. مو يقول واحد يخاطب لبنان في أيام الحرب يقول لبنان ما اعترك المسيح وأحمد يوما، فكذب ما يقال وزوره. أبدا، ليش تبوا أبعثك الأنبياء؟ عندكم مصالحكم بيناتكم، خلوا الأنبياء على حدة، لا تجيبون تحطهم بالوسط وقود إلى معركتكم. الغرض لا نفرق بين أحد من رسله. زين، الشيء الثاني، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. الشيء الثالث أن التصديق بنبوات الأنبياء يطي الإنسان بعد حضاري مو متقوقع. يعني مرة واحد متقوقع على رسالته على عقيدته، مرة لا والله ينفتح على الحضارات الأخرى على العقائد الأخرى. والإسلام من أهدافه هذا، أن يخلي الإنسان كائن حضاري ينفتح على الحضارات الأخرى. صدق بالمرسلين، كافة بالأنبياء، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إذن الآية الكريمة تقولهم لهؤلاء أنتم لا كما تزعمون بأنكم إنما تتعاملون مع شاعر مجنون، لا، هذا بالعكس، هذا حامل للحق ومصدق. كأن القرآن وقف موقف الدفاع، أكو مواقف يعني تنبري بها الكلمة الطيبة للكلمة الظالمة. هنا كلمة طيبة تقف بوجه الكلمة الظالمة. عين اللي حدث وين؟ بمجلس عبيد الله ابن زياد. شنو اللي حدث؟ كلمة ظالمة تصدت لها كلمة محقة قارعتها. شنو الكلمة الظالمة؟ وقف عبيد الله ابن زياد، وإن من يخاطب عقيلة الطالبيين، زينب ابنة أمير المؤمنين سلام الله عليها، يقولها كيف رأيت صنع الله بأخيك والعتاة المردة من أهل بيته؟ قالت والله ما رأيت إلا خيرا، هؤلاء قوم كتب عليهم القتل، مضوا إلى مضاجعهم، سيجمع الله بينك وبينهم، تحاج وتخاصم، انظر يومئذ لمن الفلج تكلتك أمك يا ابن مرجانة. بعدين يقول الحمد لله الذي أظهر الحق لأهله ونصر أمير المؤمنين يزيد وأشياعه وقتل الكذاب ابن الكذاب. قامت له أيضا الكلمة الأخرى، كلمة عبد الله بن مطيع، قام له قال الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك ومن استعملك وأبوك يا عدو الله، أتقتلون ذرية الطاهرة وتتكلمون على منابر سيد المرسلين بهذا الكلام؟ واغوتا، أين أبناء المهاجرين والأنصار لينتقموا منك ومن طاغيتك اللعين على لسان محمد سيد المرسلين؟ هذا صح علي بهذا العبد؟ قاموا لي، لكن من اللي وقف؟ وقفت عشيرته الأسد، قاموا من وسط المجلس كل واحد حط ايده على قائم سيفه. شاف عبيد الله بن زياد ان الموقف تأزم، اشر انهم وخروا عنا الان، طلع. لكن لما قارع زينب بكلمته، تعرف اللي صار شنو؟ ولا وعتا ولا ما. اللي صار لما قالت له انظر يومئذ لمن الفلج تكلتك امك يا ابن مرجان، اخذ له شوط حديد من محزم بعض الجالسين واقبل يتخطى رقاب الناس عليهم على رأس زينب. لما شافت المنظر اختنقت بعبرتها، غلبتها دموعها، فأين نزارون في متون خيولها ترى بالشبا قد ألم الشوط خانفقيني أقلب طرفي لا حمي ولا حمى سوى هفوان تشاط من فوق عاتقي أنا منين وانت منين يا بين أنا وين وين الدواوين شسوي لي عني بعيدين. اختزنت الألم، هل مصيبة اللي مرت عليها هالموقف اختزنته الى ان جن عليها الليل، اتجهت الى رأس ابي عبد الله. لو انك يا اخويا تشوف حالي حال الغريبة بغير والي تو نذكري تعز ودلالي او خاي اين ابي علي المرتضى ليرى انكساري للعدا وتخضعي انعم جوابا يا حسين اما ترى ربي؟ نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا أدنيته وأرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها. المؤسسون تقبل عملهم، ولمن عقد المجلس لأجله ولأموات المسلمين والمؤمنين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.